بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم المبارك التاسع من ذي القعدة من سنة 38 و400 وألف للهجرة. سنتابع معا إن شاء الله تعالى بداية هذه المنظومة الألفية في فقه السادة المالكية، وكنا سابقا قد تحدثنا عن جواهر البسملة الثمانية، وانتهينا بفضل الله تعالى من تلك الجواهر وبيناها. ننتقل الآن إلى البدء بقراءة هذه المنظومة. تفضلوا.
الحمد لله الذي قد فرض على الورى توحيده وحرض على امتثال أمره عباده وخص بالتوفيق من أراده.
جزاكم الله خيرا. هذه الأبيات في صدر المنظومة. هذه المنظومات العلمية لها فوائد ولها أهمية كبرى في دراسة العلم وضبطه ومذاكرته وحفظه. فنحن ندرس هذه المنظومات لأن هذه المنظومة تبقى وثيقة مراجعة بيد الطالب، بحيث يبقى ينظر فيها وتتركز في ذهنه دائما مع تركز هذه الكلمات وهذه الأبيات في الذهن، يصبح سهلا لدى الطالب أن يتذكر الأحكام المنظومة في هذه الأبيات. إذن هي وسيلة للمحافظة على المعلومة، وهذه المنظومة في الغالب تكون هي صياغة لاختصار معين من المختصرات، وعليه تكون عبارة عن معلومات مركزة، معلومات مركزة يتزود بها الطالب. فربما الطالب يقرأ في المطولات، لكن هذه المطولات لا يأتفي بملخص للطالب لهذا العلم، فلذلك نأتي إلى الملخصات، وبعد ذلك هذه الملخصات تنظم لتسهيل المعرفة للطلاب. لذلك التركيز على المطولات في بدايات العلم وقراءة الشروح في بدايات العلم، هذا الأمر سيجعل من الطالب مشتت الذهن لعدم وجود كلمات مركزة مختصرة تنظم معلومات هذا الطالب. لذلك عني العلماء بمختصرات على مستوى الابتداء وعلى مستوى المتوسط وعلى مستوى المنتهي. فالمبتدئ له كتبه، والمتوسط كذلك، وكذلك المنتهي. الآن هذه المنظومات تختصر على الطالب الاطلاع على الكثير من المطولات، وتأتي له بالخلاصة، وتأتي له بالخلاصة، وتختصر عليه وقتا وجهدا. فربما الإنسان يقرأ 10 سنين، ولكنك تجد هذا الإنسان مشتتا. لماذا؟ لأنه يقرأ في التفاصيل الكثيرة وفي الكتب هنا وهناك، فلا تجد انتظاما لديه في المرور على جميع كتب الفقه وفروع الفقه. واضح؟ قل من يدعي في العلم معرفة أو فلسفة، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هذه المنظومة من فوائدها وفوائد كذلك جميع المنظومات أنها تسهل المذاكرة والحفظ واستذكار المسائل. فربما هناك بعض المسائل فيها عدة شروط، فيها عدة تفاصيل، فيأتي النظم ويلخص هذه الشروط، فإذا بدأ الطالب بحفظ البيت أو مجموع الأبيات وإذا به يستحضر هذه الأبيات. واضح؟ وقد قال النابغة الغلاوي، وهو يعني مؤلف البوطليحية، وهي منظومة في أصول الفتوى والكتب المعتمدة في المذهب، وسميت بالبوطليحية لأنه نظمها تحت شجرة طلح، تحت شجرة طلح، ولقب بالنابغة لأنه كان نابغة، ويعني بدت عليه أمارات نبوغه وهو صبي، وقالوا يوما كان يعني في مجلس خاله، وكان خاله من القيادات الكبرى في القبيلة أو العشيرة، وقدم لخاله اللبن، فأخذ اللبن وهو صغير من يد خاله وشربه، فلاموه على ما كان منه، وهو أنه يعني ابتدر أمرا ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك. فقيل له كيف فعلت هذا؟ قال وليس لرغوة ضر يوجد لقوله جل فأما الزبد، أن الرغوة لا تضر، وهذا اللبن رغوة، لقوله جل فأما الزبد، أي فأما الزبد فيذهب جفان، فأما الزبد فيذهب جفان، فحجته حاضرة. وليس لرغوة ضر يوجد لقوله جل فأما الزبد، أي يعني تكمل من عندك، هذا من الاكتفاء من باب الايه، فأما الزبد فيذهب جفان. ومن الاكتفاء قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، ذكر البرد اكتفى بالحر ولم يذكر البرد اكتفاء بذكر الحر، أي سرابيل تقيكم الحر والبرد. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام أن الرجل المؤمن الذي يأتي يوم القيامة وليس له حسنات، فيجدون له إيه؟ لا إله إلا الله، هل فيها محمد رسول الله؟ ليس فيها محمد رسول الله. فيمكن بعض المبدعين هذه الأيام يقول لك لا تشترط الشهادة بالنبوة والرسالة، لماذا؟ ها هو رسول يقول لا إله إلا الله، واضح ونفعته. ونقول هذا من أساليب الاكتفاء، من أساليب الاكتفاء، كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر ولم يذكر البرد، مع أنها كذلك تقيكم البرد. لذلك هو هذا النابغة الغلاوي يقول وإنما رغبت في النظام لأنه أحظى لدى المرامي، لدى المرامي، المرام من رام يروم، وهو أنه أراد أن يستحضر العلم، أراد أن يستحضر العلم، وهو الذي تصغي له العقول، والسيف من حصوله مسلول. يعني عندما تستشهد بالنظم وهذه التفاصيل أنك لا تأتي بكلام من عندك، إنما هو كلام درسته، إنما هو كلام تعلمته، ولا تقدم للناس ذوقا، إنما هذا العلم مدروس واختصر ونظم، وأنه علم معني به، وليس هو بنيات الأفكار التي يعني تخرج من رأس الإنسان حيثما أراد أن يخرجها، إنما هو علم من العلوم. إذن هذا الاختصار هو لفظ قليل فيه المعنى الكثير، والطالب بيده وثيقة مركزة مليئة بالعلم، ويبقى يعود إليها ثم يعود إليها، فيبدأ يكتشف التفاصيل شيئا فشيئا، فتجده قد حضر في ذهنه تفاصيل العلم، وقد حفظ منظومته التي تحفظ هذه العلوم، وتعينه على الاستحضار، تعينه على الاستحضار كما قال النابغة سابقا. وهو أيضا للتغني والإنشاد، للتغني والإنشاد، فأنت تنشد العلم، فبينما تحفظ أربعة أو خمسة من الأبيات أنت تنشد العلم، فتجد بعد ذلك أن النص الذي حفظته بعدما كنت تملك النص أصبح النص يملكك، وأصبحت أسيرا للنظم وتتغنى بالنظم، لكنك تتغنى في لهو وتطريب، ولكنك في الحقيقة والواقع أنت تتعلم، أنت إذن يعني تتعلم بأسلوب جميل شيق رائق، كلام منظوم مقفى. ولكن ميزة المنظومات عن الشعر أن الشعر يعنى بالصورة والخيال، بعض الأدب يعني علماء الأدب يرى أن هذه المنظومات أفسدت الشعر، ذلك لأن الشعر بابه الخيال والصورة، وهذه المنظومات ليس فيها صورة ولا خيال. نقول نحن نستفيد من هذه المنظومات ليس في بناء الصور الشعرية والخيالية، إنما نحن نقصد من هذا تسهيل حفظ الفروع على الطلاب. أما الخيال فنحن ندرسه المعلقات مثلا، ونعلمه الصور الشعرية، وندرسه البلاغة. فنحن نحتاج من النظم شيئا واحدا، وهو أن نسهل عبارة الفقه والفروع بحيث يستطيع الطالب أن يذاكرها وأن يستمر في المذاكرة مع هذا النص، ويعيش هذا النص مع الطالب. بل وبعد قليل وإذا بهذا النص يتملك الطالب، وتجد الطالب ينشده في محافله، في ركوبه، يتغنى بالعلم. وهذا من أسباب استمرار العلم وصحبة العلم للطالب. فبعد أن تسأل هذا الطالب وإذا به يستغرق لك في تفاصيل العلم ودقائقه، لماذا؟ لأنه يملك وثيقة مهمة، هذه الوثيقة حافلة بالعلم، على خلاف الكلمة المنثورة التي يعني عسيرة على الحفظ. ومن المعلوم أن الشعر يعني أسهل في الحفظ من الكلام المنثور، وإن كان للشعر غرض ليس للنثر، فتجد أن الخطبة منثورة ولا يليق بها الشعر، لا يليق بها الشعر نظرا للغاية التي هي من الخطبة، وهي البيان والمعرفة، وليس القصد منها أصلا الصعود في معارج الخيال كما هو الحال في شأن الشعر والصورة الشعرية. ننتقل إلى الحديث عن أول ما بدأ به المصنف والناظم رحمه الله تعالى، فقال: الحمد لله الذي قد فرض على الورى توحيده وحرض. فبدأ بالحمد لله، وقلنا إن المصنفين يبتدئون ابتداء مطلقا بالبسملة، ثم بعد ذلك يبتدئون بالحمد لله، لكن ابتداءهم بالبسملة هو ابتداء مطلق، وابتداءهم بالحمد لله هو باعتبار الموضوع. يعني ابتدأ ابتداء مطلقا بالبسملة، لكنه ابتدأ ابتداء باعتبار الموضوع أنه لم يشرع بعد في الحديث في الموضوع الذي يريد أن يتكلم به، فبدأ ابتداء نسبيا اعتباريا. فنقول إن بدأه بالبسملة ليس مطلقا، إنما هو ابتداء بالاعتبار، فهو بالنسبة لموضوع الحديث والتصنيف هو مبتدئ بالحمد لله، لكن الابتداء المطلق هو بالبسملة، الابتداء المطلق هو بالبسملة. إذن هذا بالنسبة للبدء بالبسملة والحمد لله، وهذا كله اقتداء بالكتاب العزيز. فالقرآن الكريم بدأ بالبسملة ابتداء مطلقا، وبدأ بالحمد لله باعتبار أن هذا البدء هو في موضوع الكتاب. الآن الحمد لغة، ما هو الحمد لغة؟ الحمد لغة معناه الوصف أو الثناء على الجميل الاختياري باللسان، هو الثناء على الجميل الاختياري باللسان. إذا لاحظ كلمة الثناء وكلمة الجميل الاختياري، يعني الشجاعة جميل اختياري، الكرم جميل اختياري. طيب الطول هذا خلقي منسوب إلى الخلقة. طيب حسن الوجه، إذن لا تحمده بحسن وجهه ولكنك قد تمدحه. إذن المدح يكون على الصورة والطول وهو الجميل غير الاختياري، أما الحمد فيكون في الجميل الاختياري، فتحمده على شجاعته وعلى كرمه. وقال باللسان، يعني إذن هو ثناء يكون باللسان ولا يكون بالجوارح غير اللسان، هذا الحمد في معناه اللغوي. أما الحمد اصطلاحا فهو وصف ينبئ عن تعظيم المنعم بوصفه منعما على الحامد وغيره، بوصفه منعما على الحامد وغيره باللسان. إذن هو بوصفه باللسان بمعنى الثناء باللسان، ولكن عندما نقول باللسان يشكل على هذا أن الله تعالى حمد ذاته العلية، هل حمده لذاته العلية باللسان؟ نحن لم يأتنا بالشرع ما يقول إن الله له لسان، فهل نصف الله باللسان بما لم يشرع وبما لم يبلغنا بما لم يبلغنا به؟ إذن نقول هنا إشكال في التعريف بالنسبة للحمد باللسان. لذلك نقول أننا نعدل عن كلمة اللسان لدرء شبهة، وهي أن الحمد بالكلام، الحمد بالكلام، فالله سبحانه وتعالى متكلم على الحقيقة في عقيدة أهل السنة على خلاف المعتزلة الذين يقولون إنه متكلم على المجاز. لذلك نلحظ أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه تكلم مع موسى كلاما حقيقيا، فقال عز وجل وكلم الله موسى تكليما، هنا مفعول مطلق لنفي المجاز. طيب عندما يأتي المعتزلة فيقولون لا هو متكلم مجازا، معنى ذلك أنه ليس متكلما على الحقيقة، وهذا يتناقض مع دلالة المفعول المطلق، وأن المفعول المطلق هو يفيد وقوع الفعل بأقوى صوره، كتبت كتابة، درست دراسة، سفرت سفرا، ضربت ضربا، حججت حجا، فأنت تبين أن المفعول المطلق قد وقع بأقصى صورة، ولا يكون ذلك إلا مع الحقيقة، لا يكون ذلك إلا مع الحقيقة. لذلك نلحظ أن نظر المعتزلة في النصوص أن المعنى الذي يصلون إليه هو خارج دائرة النص، خارج دائرة النص، واضح، ولا تخدمه اللغة، إنما هو تحكمات عقلية في صفات الله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة فإن اجتهادهم فيما يتعلق بالنص الشرعي هو في دائرة النص، وأن المعنى لا يجوز أن يخرج عن دائرة النص خلافا للمعتزلة، وهذا مثال ونموذج على خروج المعتزلة من دائرة النص الشرعي، وهو أن الله عز وجل وصف نفسه بالكلام وأنه متكلم على الحقيقة. لذلك نحن نقول إن الحمد هو وصف من حيث الاصطلاح، وصف باللسان، وصف ايه؟ باللسان ينبئ عن تعظيم المنعم، لكننا في قلنا ما أشكل على اللسان نقول وصف بالكلام ليدخل حمد الله تعالى لعباده المؤمنين وحمده لذاته العلي. إذن وصف بالكلام ينبئ عن تعظيم المنعم بوصفه منعما على الحامد وعلى غير الحامد، لذلك الحمد لا يكون إلا إيه؟ بالكلام، واضح؟ الحامد اللي هو من يحمد بالنسبة للخلق اللي هم الناس على الحامد. طيب إذن نقول الآن هناك حمدان قديمان أزليان، وهناك حمدان محدثان. الحمد الأزلي هو حمد الله تعالى لذاته العلية، لأنه سبحانه وتعالى صفاته أزلية، والكلام صفة المتكلم، والكلام صفة المتكلم. إذن حمدان أزليان، حمد الله تعالى لذاته وحمد الله تعالى لأنبيائه والمؤمنين من عباده من غير الأنبياء، فالأنبياء والمؤمنون معا، والأنبياء هم يعني أول المؤمنين، هذان حمدان أزليان قديمان، معنى قديمان أي لا ابتداء لهما حتى لا تكون صفة الله عز وجل مبتدا، وإذا كانت مبتدا إذن صفة طارئة، إذا كانت طارئة هذه من صفات المخلوقين، لأن الله عز وجل لا يوصف بأنه له بداية، لا هو ذات العلية ولا في صفاته العظيمة. وهناك حمدان محدثان، حمد الأنبياء، حمد الحمدان المحدثان هما حمد العباد لربهم، حمد العباد لربهم، وحمد العباد لبعضهم بعضا. فاتضح أن هناك حمدان قديمان، واضح؟ فاتضح أن هناك حمدين قديمين وحمدين محدثين. طيب، هذا الحمد مبتدأ وخبر، هذا الحمد مبتدأ وخبر. عندما نقول الحمد لله خبر، هل في هذه العبارة أمر للناس بالحمد بمعنى أن الله تعالى حمد ذاته؟ أليس من الأولى أن تحمدوه أنتم؟ إذا من الأولى أن تحمدوه أنتم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. إذا فهم أن الله قد صلى على نبيه والملائكة قد صلت على النبي، إذا أنتم أيها المؤمنون صلوا على نبيكم. فالحمد لله حمد الله تعالى لذاته، فإذا كان هذا الحمد لله الحمد العظيم المستغرق لجميع أنواع المحامد، فمن باب أولى أيها الناس المخلوقون المحتاجون أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى. قصد بها الإنشاء، كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، جملة خبرية، أنه يخبر أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال. ما معنى ذلك؟ لا ترفث، لا تفسق، لا تجادل. هل في هذا فائدة؟ لماذا عدل أن يقول لا ترفث فقال لا رفث؟ أيهما أبلغ في النهي؟ تقول لا ترفث، لا تفسق، لا تجادل. طيب، لما قال لا رفث ما معنى ذلك؟ تصور الآمر، هذا من ناحية البلاغية، يعني البشر في كلامهم، تصور أنه قد أمر أو نهى، فامتثل الناس، فبعدما امتثل الناس قال لا رفث ولا فسوق. ما معنى هذا؟ أي اقتدوا، فقد أمر من أمر ممن قبلكم ونهي من انتهى ممن قبلكم، فانتهوا فاقتدوا بمن اقتدى بالأمر. فيحصل في هذا الخبر معنيان، معنى لا تفعل وقد سبق الأمر به والنهي عنه، وبعدما أن اقتدى الناس نقول لكم اقتدوا. ففيه والوالدات يرضعن خبر مبتدا وخبر. طيب ماذا أفادت؟ أيتها الوالدات أرضعن، خلص أيتها الوالدات أرضعن، انتهى الأمر. طيب لما قال والوالدات يرضعن إخبار، يخبر عمن؟ عن حدث سابق، وهو أن النساء يرضعن. طيب هؤلاء النساء اللواتي يرضعن، لماذا يرضعن؟ لأنه أمرهن بالإرضاع. إذن أمرهن بالإرضاع فامتثلن فأخبر عنهن أنهن يرضعن، فتضمن الخبر الأمر، واضح؟ فكأنه يقول لك أمرنا بالإرضاع فامتثلت النساء فأخبرت عنهن والوالدات يرضعن. كذلك في قوله تعالى فلا رفث، قال فلا رفث، نهينا عن الرفث فترك الحجاج الرفث، نهينا عن الفسوق فتركوا الفسوق، نهينا عن الجدل فامتثلوا، ثم بعد ذلك أخبرنا عن هذا المجتمع الطائع فقلنا فلا رفث ولا فسوق، فأصبح نهيا بقوة الاقتداء أيضا، أنه لا تفعل واقتدي بمن اللي هو بمن سلف من المتقدمين الذين امتثلوا. بالنسبة للدلالة قد تكون يعني من حيث أنت تبحث في رتب الدلالة، هل هذا في دلالة القطع أم لا؟ الأصل في الدلالة أنها للوجوب، ولكنها قد تنقل من الوجوب إلى الندب، قد تنقل إلى الإباحة، لكن بقرائن. لكن لا يعني أنه كل ما ورد بصيغة مثلا الخبر أنه قطعي وهو الوجوب ولا يجوز العدول عنه، لا، يمكن بقرائن. مثل الأمر الصريح، مثل يعني مثلا مما ورد بالخبر والإنشاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، حق خبر، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يبع، طب لا يبيع الفعل متحقق، طب لا يبع لم يتحقق ومتوقع حصوله لكنه لم يحصل. إذن الأمر والنهي مما يتوقع حصوله، الخبر حصل، واضح؟ هذا ميزة، إنه لما بتقول اكتب هل وقعت الكتابة؟ هل تقع الكتابة الآن؟ لا، إذن هي مما يتوقع حصوله، مما يتوقع حصوله. لذلك سيبوي في تقسيمه للأفعال ما قسم ماضي ومضارع وأمر، قال ما بني للماضي وما هو من الأفعال لما لم يكن ولم يقع، لم يكن ولم يقع وهو الأمر والنهي، ولما كان ولم ينقطع، ولما كان ولم ليدخل الماضي المستمر في قوله تعالى مثلا إن الله كان عليما حكيما، هذا ما يدخل عند سيبويه في النوع الأول وهو ما بني للماضي، هذا يدخل بما كان ولم ينقطع، بما كان ولم ينقطع يعني ما زال مستمرا. طيب تجد أن معنى وتقسيم سيبويه أوفق بالحقيقة مع كلام الأصوليين، يعني إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما، هو كان وما زال ولا كان وما زال؟ يقسمه سيبويه لما كان ولم ينقطع، فما يعبر عنه إيه؟ بالماضي. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي أنه كان ولم ينقطع، واضح؟ إنه كان ظلوما جهولا، واضح؟ لذلك يعني تجد أن هناك من الألفاظ إذا جئت إلى تقسيم سيبويه تجده أوفق بالمعنى. فلو قلت كان عليما ستقول إنه للزمن الماضي، طب وهو الآن؟ ستقول من استفدناه من العقيدة، صح؟ سيبويه يقول لك لن نستفيده من العقيدة، نستفيده من اللغة. ليه؟ لأنه كان ولم ينقطع، ويأتي الماضي لما كان ولم ينقطع. لذلك لما هو ما قسم التقسيم الزمني، واضح؟ فقال مثلا فعل الأمر لما لم يكن ولم يقع، اكتب لم يكن ولم يقع، واضح؟ فيعني التقسيم هذا لسيبويه أوفق. طيب كيف نميز بين كان مثلا كان خالد يكتب درسه عندما وقع الحادث، كان خالد يكتب درسه عندما وقع الحادث، هل هي كان هنا مستمرة؟ ليست مستمرة. ليه؟ لأنه كان تدل على مطلق الزمان ولا تدل على الحدث، كان الفعل الناقص، كان الفعل الناقص يدل على الزمان ولا يدل على الحدث. ما حدثه؟ حدثه هو الخبر. لاحظ كيف، ما معنى هذا؟ لاحظ كتب خالد فيها معنيان، كتب الزمان وحدث الكتابة، صح؟ طيب كان خالد يكتب، كان فيها مطلق الكون، صح؟ وزمان، لكن هل فيها حدث؟ ما فيها حدث. الحدث ما هو؟ الخبر. الحدث هو الكتابة وليس الكون، بمعنى أنه يريد أن يقول لك كان بمعنى حدث في الماضي. قال لك كان زمان ولكن الحدث هو الكتابة، لذلك سميت كان الناقصة، لأنها دلت على زمان فقط ولم تدل على حدث، لم تدل على حدث. ما تأثير ذلك في الأحكام في الأصول؟ كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، نفعل، سنة مستمرة، واضح؟ سنة مستمرة. إذن هذا دليل على إيه؟ الماضي ولا على الاستمرار؟ دليل على الاستمرار. وعلى كل، أنا وضحتها في يعني شرح قطر الندى اللي هو فلسفة معاني النحو، ولها لم ينشر بعد، موجود يعني بس ما نشر صوتي يعني. كان وأخواتها أخذت حيزا كبيرا في هذا، وهو أن كان تدل على مطلق الزمان ولا تعني أن الحدث اللي هو الخبر. كان خالد يكتب، الحدث ما هو؟ الكتابة. والزمان مأخوذ من أين؟ من كان. لاحظ. طيب كتب دلت على أن الكتابة في الماضي، ودلت على إيه؟ على أن الزمان ماضي. أما كان الناقصة، ومن أسمائها ناقصة، لماذا أيضا؟ قلت إنها تدل على الزمان فقط ولا تدل على وقوع الحدث. أما الحدث فما هو؟ خبرها. كان يا خالد يدرس، الحدث الدراسة، والزمن كان، فكان لم تدل على حدث وزمان، وهذا من أسباب تسميتها بالناقصة. وأيضا سميت ناقصة لأنها لم تكتفي بالفاعل واحتاجت إلى الخبر، لم تكتفي. لذلك هي كان وأخواتها فيها فعل، أين الفاعل؟ اسمها. فلأنها فيها رائحة الفعلية جاء فاعل، لذلك اسم كان مرفوع، لأنه مشوب برائحة الفاعل. أما خبرها منصوب لأنه مشوب بالمفعول، واضح؟ كان خالد كاتبا. لاحظ أن المعنى، من الذي يكتب؟ خالد، واضح؟ والصفة بتاعته هي المكتوب، فتجد أنه منصوب لأن فيه رائحة المفعولية، وأن اسمها مرفوع لما فيه من رائحة الفاعلية، واضح؟ لكن لم نقل فاعل لأنها كانت مكتفية لو قلنا فاعل، واضح؟ لذلك إذا اكتفت بالفاعل أصبحت كان تامة، كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة، أي إذا وجد ذو عسرة، خلاص وجد ذو عسرة فناظرة، جملة فعل الشرط وجوابه، واضح؟ كقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون، تامة، لا يوجد خبر، أي حين تدخلون في الإمساء في المساء، وحين تدخلون في الصباح. لا، يراد بها الإنشاء معناه الأمر، يعني هي من حيث المعنى أمر. أمر ماذا يعني الأمر؟ احمد الله، يعني إذا كان الله حمد ذاته وصلى على نبيه، أليس من الأولى بكم أن تحمدوا؟ إذن احمدوا. إذن هذا يفهم من دلالة سياق الكلام، لكن الوضع اللغوي مبتدأ وخبر، الوضع اللغوي مبتدأ وخبر. يعني الآن البحث في الإنشاء والخبر هل هو من مباحث النحو؟ في البلاغة، ليس من مباحث النحو، لذلك النحو يقول لك مبتدأ وخبر. طيب إذن الإنشاء من مباحث البلاغة، طيب كيف يأتي الأصولي؟ يبحث في الأمر، أن هناك أمر هناك نهي، ويستخرج ويستنبط الأحكام من هذا الإنشاء، وبعد ذلك يقول يجوز لا يجوز حرام ويجب. واضح؟ هذا بالنسبة للحمد لله سبحانه وتعالى. طيب قال المصنف الحمد لله، تكلمنا عن الجار والمجرور في لله، أي كائن لله، كائن لله، فلله هنا متعلق بالخبر، إذن لله الجار والمجرور لابد له من متعلق. طيب الحمد كائن ثابت لله، إذن لله جار ومجرور متعلق بالخبر، متعلق بالخبر كائن، الخبر محذوف، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. واضح؟ من ناوين معنى كائن، لما تقول الحمد لله، الحمد مبتدأ، لله جار ومجرور، أين المتعلق؟ خبر محذوف. ما هو الخبر المحذوف؟ كائن لله. طيب لماذا حذف؟ لأنه عرف، فأنت عندما تقول الحمد لله تعلم أنه ثابت لله، كائن لله. لماذا قدرنا أنه هو الخبر؟ الجار والمجرور جمل شبه جملة لا تفيد معنى، شبه جملة، كيف ستخبر بشبه الجملة؟ هي لا تحتوي معنى ثابتا كاملا، فكيف ستخبر بها؟ يعني لله مثلا، الحمد واحد قال لك لله، كلمة لله هل هي تفيد معنى؟ إذن ليست كلاما، لا تستطيع أن تقول في محل رفع خبر. لا، الحمد متعلق لله، لله الجار والمجرور لله متعلق بخبر محذوف تقديره كائن، لابد أن تقدره، لأنه لا يوجد جار ومجرور متعلق في الهواء، لابد له من متعلق، فبقول كائن لله، إذن أخبرت أن الحمد ثابت لله. طب إنما الأعمال بالنيات، لابد أن تقدر، إنما الأعمال بالنيات، جار ومجرور، هل بده يتعلق بالأعمال؟ اسم، الاسم ما يتعلق بالجار والمجرور، يتعلق بالفعل. تقول الأعمال مقبولة مردودة مثابة مأجورة، تارة ستقدر باعتبار مقتضيات الصناعة النحوية اللفظية، وبعد ذلك ستنظر إلى الشرع وتقدر بناء على الشرع أنه جاء لبيان الأحكام الشرعية. لذلك عند النحاة يجوز لك أن تحذف المتعلق إذا كان كونا عاما بمعنى استقر أو كان، أما إذا لم يكن كونا عاما لا يجوز لك أن تقدره. لكن لماذا؟ لأنه لا يعرف من قصد المتكلم إلا أن يكون كونا عاما، أي ثابت أو كائن. طيب لو قلنا إن الأصوليين ماذا قدروا؟ الأعمال مقبولة، هل قدروها بناء على الصناعة اللفظية ولا صناعة الشرع التي هي النبوة، أن النبي يقصد من كلامه وله مقاصد الشرع؟ جاء الشرع ليس لبيان المعنى اللغوي ودلالات اللغة، إنما جاء لبيان معاني الشرع. فهو عندما يتحدث عن الأعمال كالصلاة والزكاة، هل يتحدث عن إجزائها في اللغة أم إجزائها في الشرع؟ ارتباط إجزائها بالشرع هل يكون عبثا أم يكون باعتبار مقبولة عند الله، مردودة عند الله، صحيحة عند الله؟ في الصلاة ممكن أقول صحيحة، فإن لم يكن فيها نية عندئذ الصلاة باطلة. طيب قضاء الديون أقول صحيحة تصح، طب مقبولة بمعنى القبول في الغيب أو لا؟ خلاص سقط عنه الدين حتى لو سدده غيره. واضح؟ طيب إذن في عندي المقبول والمردود بده يرجع إلى صناعة الشريعة. صناعة الشريعة يعني بحث في مراد الشارع، المتكلم هو الشارع وحيا من كتاب أو وحيا من سنة. إذن أنت تقدر بناء على قصد الشارع ومراد الشارع الذي عرفك في كتابه وسنة نبيه وأحواله، فيبدأ التقدير بناء على قصده الذي علمته في كلامه. رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. واضح؟ مخلصين له الدين، أخلاص الدين. إذا أنت تقدر القبول باعتبار أدلة الشارع الأخرى. هل هذه صناعة النحو أم صناعة الأصول؟ هذه صناعة الأصول والمجتهد في الأحكام. هذا أنت تتكلم مبين عن الشرع، ولذلك ليس النص من صناعة العامة حتى يتذوق في الدين وبعد ذلك يخرج فتاوى. هو يتكلم بالذوق، نحن الآن نتكلم بقواعد. هذا الذي ذكرته، أننا نتكلم بقواعد. بل من تكلم في نصوص الشرع بدون قواعد إنما يتكلم برؤية ذاتية شخصية، وهو يتكلم عن مشاعر وذوق في النص، لا يجوز أن يحوله إلى دين للناس. واضح؟ فلذلك دائما نقول إن الاهتمام لابد أن يكون في المسافة بين النص والحكم الذي تم التوصل إليه، وأن يبين المتكلم كيف عرف ذلك من الشرع لعدم وجود رجال دين. واضح؟ طيب ممكن نأجل الأسئلة إلى النهاية؟ ممكن حتى لا نؤجل. نعم
استفسار أخير بالنسبة لهذا الباب. أه. فلماذا يقوم الآن أصحاب المحل الآن يقوم الجملة في محرك خبر الاختصارات هذه؟ لماذا تختصر؟ أليس هذا تدبير لوصول القواعد سواء من الشريعة أو من قواعد النحو؟
أحيانا المعلمون يعني سؤال إنه لماذا مثلا صرنا نقول المتعلق كائن لله ثابت لله، لماذا لم يذكر ذلك في بعض حلقات التدريس؟ نقول أحيانا المدرس قد يختصر شيئا لمراعاة ضعف المتعلمين، ويسهل شيئا، يعني مثل ما نقول إحنا الكلام عندنا اسم وفعل وحرف، هل يوجد أداة؟ لا يوجد أداة، فالتبست بعض الأدوات بين الحروف والكلمات، والطالب لما استخرجنا له كلمة أداة ما علمناه هل هي حرف لها حقوق الحرف أم هي اسم له حقوق الاسم، فجاء بتسمية أداة ليسهل على الطالب أنه ربما يشكل عليه التمييز بين الحرف والاسم، وأراد أن يسهل، وهذا كان هو القصد من موضوع التسهيل. فقال هنا الحمد لله الذي، طبعا الذي هنا اسم موصول وهو موصول اسمي، والموصول الاسمي دائما يحتقر إلى صلة لأنه مبهم، الذي مبهم. الآن الحمد لله الذي، الآن هذا مبهم للمذكر الذي، للأنثى التي، المذكر المثنى اللذان، المثنى المؤنث اللتان، اللواتي للمجموع، الذين لمجموع الذكور. إذن هذا الموصول الاسمي لأنه مبهم احتاج إلى صلة تبينه، احتاج إلى صلة تبينه وتشرحه، فتأتي الآن صلة الموصول لبيان معنى الذي. فقال على سبيل طبعا في النص الحمد لله الذي قد فرض، الذي قد فرض. الغاية من الاسم الموصول هي وصل الكلام بعضه ببعض، يعني الحمد لله فرض، قد فرض، كيف يوصل الكلام؟ نأتي بالاسم الموصول الذي. إذن الاسم الموصول الذي دائما مفتقر إلى الصلة، وصلته لا محل لها من الإعراب لأن الإعلام لأن العامل لم يتسلط عليها. يعني ماذا نقول صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب؟ تقول جاء الذي سافر أمس. طب جاء الذي سافر، جاء الذي جاء فعل والذي فاعل، تمت أم لا؟ تمت. طيب سافر فعل وفاعل، فعل وفاعل. طيب سافر فعل وفاعل، هل تسلط عليها عامل اللي هو الفعل مثلا أو الحرف؟ تجد أن سافر قطعة مستقلة تماما. هل أستطيع أن أقول سافر وصف الذي؟ سافر جملة نكرة، الجمل نكرات، الجمل نكرات. طب الذي معرفة، هل تصف المعرفة بالنكرة؟ يعني شيء معرفة معروف تصفه بأنه نكرة؟ هذا مستحيل. لذلك لا يمكن أن توصف بأنها أنها صفة للذي، لذلك هي جملة مستقلة قطعة تكمل الكلام لا يتسلط عليها جاء، يعني جاء لا تتعلق بها. لذلك إحنا عند الكلام في العامل والمعمول، وهذا أوسع من الفاعل والمفعول. العامل والمعمول أوسع من الفاعل والمفعول. أقولت جاء محمد، جاء هي العامل، المعمول محمد لكنه فاعل. طب ما معنى المعمول؟ ما الذي جلب الضمة على خالد؟ العامل جاء، إذن هو معمول جاء. ما معنى معمول؟ أي أن العامل الذي جلب حركة الضم هو الفعل جاء. رأيت خالدا، العامل رأى، والتاء فاعل وخالد مفعول، لكن العوامل إما فعل أو حرف أو عامل معنوي. العامل المعنوي موجود في اثنين، المبتدأ والمضارع الذي تجرد عن النصب والجازم. تقول خالد مدرس، خالد مدرس، خالد مرفوع، خالد أين الرافع؟ أين العامل؟ الابتداء، واضح؟ يدرس سعيد درسه، معنوي قسمة، المعنوي اثنان، المعنوي اثنان، الابتداء في المبتدأ، الابتداء في المبتدأ، والمضارعة في المضارع المتجرد عن الجازم، هذا عامل معنوي، عامل معنوي. فنقول إنه الأصل في المضارع إذا تجرد عن النواصب والجوازم أنه يرفع، خالد يدرس درسه، لا ناصب ولا جازم، لم يدرس تجرد الآن عن الناصب، ولكن هناك الجازم لم، ولم تمحض المضارع للماضي. المضارع حيث رأيته مجزوما ماضي، حيث رأيته منصوبا فهو مستقبلا، حيث رأيته مرفوعا فهو الآن، واضح؟ لذلك قلنا المضارع معرب لأنه يدل على المعنى بحركة الآخر، فإذا كان مجزوما فهو للماضي لم يدرس، فإن كان منصوبا لم يدرس فهو للمستقبل، طب فإن كان يدرس فهو للحال. إذن هل دل على المعنى المضارع، هل دل على المعنى بحركة الآخر ولا بالصورة؟ بحركة الآخر. أما الماضي فهو مبني دائما، لماذا؟ لأنه يدل على الحدث الماضي بصورة الفعل، كتب يدرس، كتب درس، حمل، باع، ألف، كتب، كلها هذا التركيب من الحروف يدل على المضي، فلم يحتاج إلى إعراب، فالتزمنا البناء حركة الفتح دائما. أما المضارع هو الذي يعطيك معاني مختلفة باعتبار الماضي والمضارعة والاستقبال، فإذا جزمته فهو ماضي، وإذا نصبته فهو للاستقبال، لن يدرس، لن يدرس، إذن هو للاستقبال. طيب ما تكلمت عنه بتوضيح إن شاء الله. قال طبعا أما الموصول الحرفي مثل أن، علمت أنك مسافر، أي علمت سفرك، علمت سفرك، وددت لو تقوم، أي وددت قيامك. فلاحظ أن الموصول الحرفي ينسبك يتأول مع صلته بمفرد، وددت لو تقوم ينسبك ينصهر يتأول وددت قيامك. علمت أنك مسافر، أنك مسافر علمت سفرك، واضح؟ جئتك كي أتعلم، جئتك للتعلم، واضح؟ واضح؟ طيب، إذن أن تفتح إذا صح أن تنسبك مع صلتها بمفرد، علمت أنك مسافر، علمت سفرا، افتح. لذلك أن دائما متعلقة لها ما قبل، على خلاف إن دائما تكون ابتداء، ابتداء أن في صلة مع ما سبق. شوف، علمت أنك مسافر، لا يصلح أن أقول أنك مسافر، لكن لو قلت إنك مسافر تصلح، لكن لو قلت أنك مسافر أقول لك يا أخي الجملة غير كاملة، لابد أن تقدر لها ما قبلها، علمت أنك، واضح؟ إذن عجبت من أن يتخاذل المسلمون عن نصرة المسجد، من أن يتخاذل المسلمون عن نصرة المسجد، من تخاذل. إذن أن والمصدر والفعل منها معها ينسبكان في مفرد، تقديره اسم مجرور، علمت من عجبت من تخاذلي، عجبت من تخاذلي. نعم، إن دائما جملة مبتدأ، إن دائما جملة مبتدأ، دائما إنك جملة مبتدأ، حيث رأيت أن مفتوحة فاعلم أنها ليست ابتدائية، أنها تحتاج إلى كلام قبلها يجعلها مع بعد ما بعدها في قوة المفرد. سفرك، وددت لو تقوم، هذا في لو وكي، هذه موصولات حرفية. إذن لاحظ أنها تصل الكلام بعضه ببعض. طبعا قلنا قد حرف تحقيق، الحمد لله الذي قد فرض، قد حرف يفيد التحقيق مع الماضي، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، وفرض بمعنى فرض هنا أوجب، فرض هنا بمعنى أوجب وألزم، وهنا يتكلم عن الفرض العيني في موضوعات العقيدة، وهو أن يعلم الله تعالى بصفاته التي وصف نفسه بها. لاحظوا فرض هنا ألف، هذا تنوين، هذا فرض، هل يلحق، هل التنوين أعني تنوين الإعراب يلحق الأفعال؟ مثلا تقول إن الله كان عليما، عليما، هذه ألف تعويض عن التنوين، لكن هذه التنوين، هذا التنوين إن الله كان عليما، تنوين إعراب منصوب، هذا نصب، واضح؟ طيب هل الأفعال يلحقها تنوين الإعراب؟ أصلا الأفعال مبنية وليست معربة، فهذه الألف ما هي؟ نقول هذه الألف هي تنوين أصلا، لكن هذا التنوين ليس تنوين الإعراب، هذا تنوين الإطلاق، هذا التنوين للإطلاق، ألف الإطلاق. ما معنى ألف الإطلاق؟ هذه الألف تلحق الأفعال، وهذه الأفعال، هذه الألف ألف، هذا اسم تنوين، هذا التنوين اللي هو عبارة عن هذه الألف تسمى ألف الإطلاق. لماذا سميت بألف الإطلاق؟ لأنه يطلق الصوت بها للترنم، هذه ألف الإطلاق لإطلاق الصوت بها للترنم، ومعنى الترنم التغني والتطريب. إذن ليست هي تنوين عوض عن الحرف، أو تنوين اللي هو النصب الذي يلحق الأسماء المعربة، يعني أحيانا التنوين يكون عوض عن الحرف، كقوله تعالى ومن فوقهم غواش. طب نصل غواش، هذا تنوين عوض عن الياء المحذوفة وهي غواشي، تقول جاء قاض تنوين، هذا بدل الياء المحذوفة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تعويض عن الجملة. وأنتم حينئذ تنظرون، أي حين بلغت الحلقوم، يعني بدلا من أن يأتي فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ، طيب لو أنه أراد أن يحذف إذ التنوين هذا التعويض سيقول وأنتم حين بلغت الحلقوم تنظرون، فأتى بالتنوين للدلالة عن التعويض عن جملة. واضح؟ إذا قد يكون تعويض عن حرف، قد يكون تعويض عن جملة، قد يكون تعويض عن كلمة. كما لو قال القاضي كل وسلاح، أو القائد العسكري كل وسلاحه، يعني أيها الجنود كل جندي، كل طالب وكتابه، كل وكتابه. إذن التنوين هنا عوض عن الكلمة المحذوفة. واضح؟ إذن هذه الألف التي نسميها ألف الإطلاق هي تلحق بالقوافي المطلقة، وهي عبارة عن مد أو إشباع حركة الروي، حركة الإيه؟ الروي. مثلا نقول حرض، حركة الضاد هي الفتحة، حركة الضاد هي الفتحة، فأشبعنا الفتحة فماذا أصبحت؟ حرض. يعني إذا أشبعت الفتحة تصبح حرف مد، إذا أشبعت الضمة تصبح حرف واو مدية، إذا أشبعت الكسرة تصبح ياء. واضح؟ قال على، هي أصلا تنوين، هي تنوين. واضح؟ وهذا التنوين إحنا بنقول عنه لما نمد دون نون بصير عوض عن التنوين. يعني تقول إن الله كان عليما حكيما، ماذا نسمي هذا المد؟ عوض، عوض عن التنوين، أي حكيما. إلا أن هو لغة ربيعة أنهم يقفون على تنوين العوض هذا بإيه؟ بالسكون. تقول مثلا سعيد كان حكيما، تقول كان حكيم، الأصل أنه كان حكيما. واضح؟ فلذلك هذا التنوين الذي لحق حرض وفرض ليس هو تنوين الإعراب. وننتبه أيضا أحيانا تكتب بالألف، أن نميز أن مثلا نقول في قوله تعالى ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، كيف نقف على ولا يكون؟ ولا يكون لأنها نون توكيد هذه، ولكنها رسمت على صورة الألف. وموضع آخر في القرآن وهو قوله تعالى لنسفعا بالناصية، لو نقف على لنسفعا نقول لنسفعا لأن القراءة تبع للرسم. فهذه الألف في لنسفعا هي تعويض عن نون التوكيد، وليست هي تنوين الإطلاق أو ما إلى ذلك أو تنوين الإعراب، لا، هي نون توكيد رسمت على صورة الألف. ولا يكون كذلك هي نون توكيد رسمت على صورة الألف. واضح؟ إذن نقول بالنسبة لحرف أو لألف الإطلاق هي نتيجة مد الحركة على حرف الروي من أجل أن يعني الترنم بها. إذن الحمد لله الذي قد فرض. طيب نكتفي بهذا الشطر إن شاء الله، نكمل في الجلسة التالية بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.